بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خلنا ما في قراءة. فالأصل أيها الإخوة في هذا الدرس وفي هذه الليلة أن نتكلم على الجانب الثاني من جانب المفاضلة، وهو التفاضل أو المفاضلة في باب طلب العلم. فقد تقدم من خلال الوصية التي أوردها المؤلف وفقه الله تعالى، وهي الحذر من الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل. تقدم ماذا؟ الجوانب المتعلقة بالفاضل والمفضول في باب التلقي وتحصيل العلم. وقلت إن هذا الأمر له جانب آخر أيضا، ويدخل في أبواب عديدة، فإنه يدخل في الدعوة إلى الله، وفي باب العبادة، وفي باب الأخلاق ونحو ذلك. وكان الأصل أن نتكلم عن جانب الفاضل والمفضول في باب العبادات، وما الذي ينبغي على طالب العلم في تلك الأوضاع والحالات. وبما أن الموضوع أيها الإخوة حقيقة دقيق وطويل، فآثرت تأخيره إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. لكن لم أرد أن يمضي الوقت بدون درس ولا فائدة. من هنا أحببت أن نتكلم في موضوع أيضا يحتاجه طالب العلم، وذلك لصلته بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإصلاح الناس، وتغيير واقعهم، والتعاون على العناية بالأخذ بأيديهم إلى ما هو أكمل وأفضل وأولى، وإبعادهم عما فيه نهي وتحريم في شريعة الله عز وجل. هذا الموضوع أيها الإخوة هو العادات والتقاليد، وما هو ميزانها في شرع الله عز وجل. فهذا الموضوع لا ينفك عنه مجتمع من المجتمعات، فكل مجتمع فيه عادات وفيه تقاليد وفيه موروثات قد نشأوا عليها وتربوا عليها. وبما أن الأمر كذلك أيها الإخوة، فمن المهم أن نعرف ما وافق الشرع من هذه العادات ومن هذه التقاليد، وبناء على ذلك فإننا نعتبره ولا نرده. ولا بأس من أن يقوم به الإنسان. أما إذا كانت تلك العادات مخالفة للشرع ومضادة للدين فإنها غير معتبرة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تأملنا إخواني أعمال الناس، فإننا سنجدها من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادات، والقسم الثاني عادات، والقسم الثاني آداب. فما أمر الله جل وعلا به في كتابه وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وطلب منا تقرب إلى الله عز وجل بذلكم العمل فإنه عبادة وطاعة يطلب بأدائها والقيام بها الأجر والثواب من عند الله عز وجل. وما اعتاده الناس في أمور دنياهم وشؤون حياتهم وتعارفوا عليه في تعاملاتهم الدنيوية فهذا يعتبر ويعد من العادات، والأمثلة على هذا كثيرة. فجانب المأكل والمشرب والملبس واللقاءات والمساكن وطريقة يعني ما يقام بها ويؤتى فيها ونحو ذلك، كل هذا داخل في باب العادات. فالشاهد أيها الإخوة ما تعرف عليه الناس من أمور دنياهم هذا داخل في باب العادات، وحكمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى يختلف باختلاف العادة. وهذه العادات أيها الإخوة وهذه التقاليد التي يقوم بها الناس هي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن بلد إلى آخر. فالعادات والتقاليد التي موجودة في هذا البلد غير العادات والتقاليد الموجودة في مصر، غير العادات والتقاليد الموجودة في الجزائر، غير العادات والتقاليد الموجودة في السودان أو في المغرب ونحو ذلك. فكل مجتمع له ما يناسبه من عاداته وتقاليده التي تناسبه. الحديث يعني إخواني سيكون يعني عن حكم هذه العادات وعن موقف الشريعة الإسلامية منها، وهل تؤخذ بإطلاق أم ترد بإطلاق أم إن في الأمر تفصيل. الجواب أيها الإخوة يقال إن الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المستمرة أن ما يكون في عادات الناس وما تتابع على العمل به في أمور دنياهم هو الحل والإباحة، ولا يحظر شيء من تلكم العادات والأعمال والتقاليد إلا بنص شرعي واضح، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل صحيح ثابت في الشرع. والدليل على هذا أيها الإخوة أعني على هذه القاعدة قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. المعنى كما قال بعض المفسرين: من ذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله على عباده من المآكل والملابس والمساكن ونحو ذلك، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله تبارك وتعالى عليهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولقول الله جل وعلا أيضا هذا دليل آخر: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما على وجه الأرض فإنه حلال مباح لا يحرم منه شيء إلا بنص شرعي. وهذه القاعدة العظيمة اعتنى بها العلماء كثيرا، قد صاغها العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته بقوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه هي القاعدة، الأصل في العادات هي الإباحة حتى يجيء الشرع بصرف هذه الإباحة إلى أمر آخر. إذا نظرنا أيها الإخوة مثلا في الأمثلة على هذه القاعدة، في اللباس مثلا، نحن في هذه البلد لنا لباس يميزنا وخاص بنا، وإذا ذهبنا مثلا إلى بلاد السودان لهم لباس يخصهم ويميزهم، إذا ذهبت إلى المغرب كذلك ونحو ذلك، فكل بلد له زي يخصه. وهذه الألبسة التي تكون من خصوصيات هذه الشعوب ليس فيها محذور شرعي، يعني ليس فيها ضرر في لبسها، وأيضا ليس فيها تشبه بالكفار على سبيل المثال ونحو ذلك. فما دام أنه ليس فيها محذور شرعي فالأصل فيها ماذا؟ الحلوى الإباحة، ما يعرض عليها مما يفعله بعض الناس، يعني كأن يكون الثوب مسبلا مثلا، فهذا أمر عارض، لكن نتكلم عن اللباس من حيث الأصل. الأصل أن هذا اللباس لا شيء فيه. اعتاد بعض الناس مثلا في الأعياد أن تكون لهم أكلات معينة محددة، في عيد الفطر لهم أكلات، وفي عيد الأضحى لهم أكلات، وهكذا. فالأصل في هذه الأكلات التي يستفتحون بها يعني العيد، الأصل في ذلك الحل والإباحة، وينطبق عليها أو تندرج تحت هذه القاعدة الشرعية، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن أيها الإخوة، الأصل أن جميع العادات التي اعتادها الناس هو ماذا؟ الحل والإباحة، إلا إذا كانت هذه العادة مخالفة لنص شرعي أو مضادة لقاعدة من قواعد الشريعة، كالضرر مثلا، عادة لكن فيها ضرر، هي مخالفة لقاعدة ولنص. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت هذه العادة فيها تشبه بالكفار فهذه أيضا ممنوعة ومرفوضة، لأن استقلالية المسلم هذا مطلب شرعي، بل أصل من أصول الدين، وهو عدم التشبه بالكفار. فإذا كانت مشتملة على هذه المحاذير فهنا لا عبرة بهذه العادة ولا وزن لها، فالشرع هو الميزان لهذه العادات ولهذه التقاليد، وهو الميزان العادل الذي توزن به جميع الأمور التي في هذه المجتمعات، كما قال الناظم: والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لأصلها وفرعها. هذا الأصل، الشرع هو الميزان، وكل ما فيه يعرض على الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالفه رد. بناء على هذا يكون الجواب عن السؤال الذي طرح قبل قليل، وهو حكم العادات والتقاليد ونحوها، ما هو؟ هل الرد بإطلاق أو القبول بإطلاق أو التفصيل؟ التفصيل. ما هو التفصيل وراشد؟ ها؟ إذن الأصل هو الإباحة إلا إذا كان معارضا للنص، إذن فلا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق، إنما ينظر إلى هذه العادة وإلى هذا العمل، إن كان مخالفا للشرع رد، وإن وافق الشرع يعني قبل. طيب، دعونا أيها الأخوة نقف على بعض الأمثلة والعادات، على بعض الأمثلة من العادات السيئة الواقعة يعني في مجتمعنا. خذوا مثلا باب النكاح وباب يعني الزواج ووليمة العرس، إرغام الفتاة على الزواج من شخص معين وتأخير زواجها من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون لشخص معين من الأقارب، بدعوى ماذا؟ بدعوى الحرص على مصلحتها. ما حكم هذه العادة؟ يجوز عمر ما نزوجها ونقول لا اصبري لين ولد عمك يتخرج عقب ان شاء الله بيتم الزواج؟ عادة لا قيمة لها، عادة لا عبرة بها، بل هذا محرم. لماذا محرم؟ لأن فيه إساءة إلى البنت وفيه هضم لحقها. ترغم الفتاة على الزواج من شخص لا تريده، هذا إساءة إلى البنت. أو تحبس عن الزواج وتمنع لأجل فلان، وقد يكون هذا الشخص أيضا لا يريدها ولو كان من أقاربها. ففي هذا العمل في الحقيقة إساءة إلى البنت، وفيه هضم لحقها، وفيه إضاعة للمسؤولية الملقاة على عاتق ولي البنت. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته في عدم رغبتها في الزواج، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. لا أن ترغم الفتاة، لا تنكحوهن إلا بإذنهن، يعني إذا وافقت وكان هذا الذي تقدم لها كفؤ في هذه الحال تزوج، وإلا فلا. قد روى البخاري في صحيحه من حديث خنساء الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، أي ذلك الزواج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أو قال الراوي: فرد نكاحها، يعني أبطل هذا الزواج وفسخ هذا العقد، لأن هذا العقد وجد بغير رضا البنت، فلم يعتبر صلى الله عليه وسلم هذه العادة، ولهذا ردها. ورده لها دليل على أنها مخالفة لأي شيء؟ مخالفة للشرع. مثال آخر، وهذا منتشر أيضا كثيرا في هذا الجانب، منع الخاطب من رؤية المخطوبة، هذه عادة مخالفة للشرع. والدليل على مخالفتها للشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورغب فيه وبين فائدته. لما خطب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه امرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. لماذا؟ قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني يؤلف، تتحقق الألفة والمودة، فيقدم المرء وهو على بينة من أمره، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن فمنع مثلا بعض الناس أو بعض العوائل أو بعض القبائل الخاطب من رؤية المخطوبة، هذه عادة لا قيمة لها، وذلك لمخالفتها للشرع. في ليلة الزواج أو في ليلة الزفاف جرت عادة كثير من الناس، وللأسف الشديد هذه العادة لم تكن يعني موجودة، أو موجودة على قلة وندرة، وهي دخول الرجل على النساء في ليلة الزفاف، ودخوله في صالة النساء، والجمع والجمهور في هذه الصالة من؟ كلهن نساء وفي كامل زينتهن، ويدخل هو ويصعد على عمرة، ويصعد على الكوشة ويجلس للأسف بجانب امرأته، وربما قدم لها شيئا ووضع اللقمة في فمها إلى غير ذلك من الأمور القبيحة والأشياء والأعمال والتصرفات التي هي من خصوصيات يعني الزوجين، والتي لا تنبغي أن تظهر أمام الناس. لكن سبحان الله، يعني في ليلة الزفاف يخلع باب الحياء ويزول من القلب بأي دعوة؟ بدعوة أنها ليلة العمر. قل هذه ليلة العمر وهذه ليلة لا تتكرر، فإيش المشكلة يعني لو أنك دخلت وأنك لقمت زوجتك وأنك لبستها الذهب، إيش المشكلة؟ المشكلة أنها مخالفة للشرع، هذه المشكلة. المشكلة أنها مضادة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن هذا باب من أبواب الفتنة. أليس في النساء من هي أجمل من زوجته؟ لا شك. إذا وقعت عينه على امرأة هذا حالها، فبالله عليكم ما الذي سيخرج ما ألقاه الشيطان في قلبه؟ وكيف سيكون حاله مع زوجته في تلك الليلة؟ لا شك أن هذا كله من آثار المعاصي. والدليل على أن هذه العادة أخواني مخالفة للشرع قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. الحديث رواه البخاري ومسلم. إياكم والدخول على النساء، إياكم، هذا أسلوب ماذا؟ ترغيب ولا تحذير؟ تحذير. إياكم أيها الرجال والدخول على النساء. ويعجب الإنسان حقيقة أن في هذه الليلة تموت الرجولة، تموت الرجولة وتكاد تنعدم إلا من رحم الله عز وجل. يستسلم الزوج لكل طلبات الأهل والأقارب والزوج والزوجة، ويرضخ لتلك الضغوطات. والواجب على الإنسان أن يكون صلبا في دين الله عز وجل، ثابتا أمام هذه الأمور والعادات والتقاليد المخالفة للشرع. ولهذا أخواني لا نعجب بعد ذلك أنه في بداية الزواج وربما في تلك الليلة وربما في ذلك من الأسبوع شدة الخلاف وربما الفراق والطلاق. هذا أثر من آثار تلك المعاصي والمخالفات أيها الإخوة. ولهذا نقول الزوج الجاد الصادق في بناء حياته الزوجية على طاعة الله لا يرضى بهذا، والزوجة التي تغار على زوجها لا ترضى أن يدخل على النساء. بل إن هذه المرأة التي تمنع زوجها من ذلك هي في الحقيقة محبة لزوجها، طالبة له النجاة، ساعية في أن تقيمه على شرع الله تبارك وتعالى. أما أن يرضخ لهذه العادة السيئة المخالفة مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا حقيقة البلاء الكبير. أيضا من العادات السيئة في هذا الباب الامتناع عن الزواج بين العيدين، بين عيد الأضحى وعيد الفطر. ولهذا بمجرد أن ينتهي شهر رمضان تتوالى الأسئلة: هل يجوز الزواج بين العيدين أو لا يجوز؟ هل يجوز أن نعقد أو لا يجوز أن نعقد؟ الجواب أيها الإخوة نعم يجوز العقد، لأن الامتناع من الزواج بين العيدين عادة جاهلية أبطلها الإسلام. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ردت هذا الاعتقاد. ماذا قالت؟ قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، يعني بعد العيد، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني؟ في امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟ لا. والخلاف فيما يتعلق بينها وبين خديجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أحب إليك، إيش قال؟ عائشة مباشرة، هاي أحب الناس. لكن كان هناك سؤال أدق، لا، قال الصحابي من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. الشاهد عندما قال أي الناس أحب إليك، أكثر واحد أنت تحبه من الناس، قال عائشة رضي الله عنها. فعائشة متى وقع زواجها؟ بين العيدين، ليس كذلك؟ فإذا هذه العادة لا أصل لها، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب شرح المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، للشيخ الدكتور يوسف السعيد، في ربما المسائل الأخيرة ذكر هذه المسألة وبين بطلانها. وهكذا أخواني، لو نظرنا أيضا إلى أحوال النساء على وجه الخصوص في باب العدة والحداد إذا مات زوجها، هناك من المخالفات والعادات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. أيضا عند بعض الناس عادات فيما يتعلق بالمساكن، إذا اشترى منزلا جديدا وأراد أن يسكن هذا المنزل ماذا يفعل؟ يبادر إلى ماذا؟ إلى أن يذبح عند عتبة الباب. لماذا؟ قال: لحماية البيت من الجن، أو لدفع الحسد عن البيت، إلى غير ذلك. مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه السنة. أما ما يفعله الناس لا شك أنه من العادات السيئة التي تخالف الشرع. الأمثلة أخواني على هذا كثيرة جدا، لكن هذا تنبيه على هذا الباب. طيب، لو أردنا أن نسأل الآن، ما هي يعني الحلول العملية والوسائل التي من خلالها يمكن إيقاف هذه العادات السيئة؟ ها عمر، شو عندك من اقتراحات؟ لا أنا أتكلم عن العادات بشكل عام. أما عرس الحريم والرعاية في نفسية، ما كيفك بي، ما لنا شغل فيك. وإذا ما بتسوي حق الرعاية بتسوي حق الحريم، برايك. وإذا بتسوي حق الرعاية ما بتسوي حق الحريم، بعد برايك. شو من حلول اللي ممكن من خلالها يعني نوقف هذه العادة؟ شو رأيك؟ تفضل. أحسن. تحقيق التوعية الكافية لحكم هذه العادات، وأن هذه العادات عادات مخالفة للشرع. جميل. إذا نشر العلم الشرعي. طيب، تفضل. نعم، أنا ما أتكلم عن الزواج بس، أنا أتكلم بشكل عام يعني في العادات. أحسن. البدء بالنفس في مقاومة هذه العادات، وأن على الإنسان أن يتخلى عن هذه العادات. هكذا نقول، التخلي عن هذه العادة وتجنب هذه الأعمال والتصرفات والوقوف أمامها وقوفا جادا، فنتخلى عنها ونتركها. أيضا براشد تمارس الحين لازم تعطينا وسائل كثيرة، مو في الزواج عموما يعني، نقفل المعارس مقفلين.
سؤال أهل العلم عند حدوث مشكلة أو إشكال في المسألة، الرجوع إلى أهل العلم
يدخل في نشر العلم. التعاون أيها الإخوة، التعاون على طمس هذه العادات السيئة والعمل على إخفائها بالوسائل المناسبة، وهذا أمر ضروري، ولا يقال إن هذا صعب أو إن الناس نشأوا على ذلك أو إنه ستحصل مفاسد وإلى آخره. لابد كل عمل ستنكره وتبين يعني مخالفته للشرع لابد أن يحصل فيه شيء ماذا؟ من الصدام في أول الأمر، لكن لابد من البيان وعدم السكوت إذا كانت هذه العادة مضادة للشرع. أنا كنت أود يعني أن أخذ الوسائل يعني الطرق العملية في مواجهة هذه الأمور منكم، لكن أشوف راشد راقد، تفضل عندك شيء؟ جيد، هذا من نشر التوعية، بيان الآثار السيئة في هذه العادة، بيان الآثار السيئة في هذه العادة وماذا يترتب على انتشارها وظهورها في المجتمع، هذا أيضا وسيلة جيدة. فتح عليك زين. كيف مرة ثانية؟ جيد، لا بس المبادرة بالتغيير لمن كان له قدرة على ذلك، هذا قلنا تدخل في النقطة اللي ذكرها الأخ، نحن نبدأ بأنفسنا وإن كان أنت يعني كلامك أوسع. جيد، هذا اللي ذكره الأخ ياسر عكس ما ذكره الأخ، هو بيان الآثار الإيجابية في ترك هذه العادة، ما هي الآثار الحسنة الطيبة والفوائد التي نستفيدها من ترك هذه العادة، هذه وسيلة جيدة. فنشر مثل هذه الأمور ويعني إذاعتها في الناس لا شك له أثر. عندك شيء؟ يدخل فيما ذكره الأخ يعني أحمد، يقول الأخ يعني من كان من أهل قدوات عليه أن يبادر، لكن للأسف أحيانا من أهل القدوات من يشارك الناس في مثل هذه العادات وهذه بلاء. هنا كلمة حقيقة أختم بها لأحد علمائنا الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في تعليم الناس والدعوة إلى الله، بيان الأحكام الشرعية و القيام بكل وسيلة ممكنة للإصلاح والتغيير، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول في أحد كتبه: العمل فيما يخالف الشرع من العادات والأخلاق يجب أن يترك، ولو كان من خلق الآباء والمشايخ والأسلاف وغير ذلك، وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به، لأن ذلك هو سبيل النجاة، لأن ذلك هو سبيل النجاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة فقط يعني سموها ما شئتم أن تسموها، منارة أو باب للنظر في هذا الموضوع، فأقول مهم جداً يعني النظر فيه. والقراءة فيه والدراسة في ما يجري ويقع في المجتمع من العادات. لابد أن نزن تلكم الأعمال بميزان الشرع كما تقدم، وأن ننظر في الوسائل والحلول العملية لإيقاف زحف هذه العادات السيئة، وأيضا ننظر ما هي أسباب انتشار مثال هذه العادات السيئة، وننظر أيضا في ضوابط اعتبار الشرع للعادات والتقاليد، وأيضا الحلول العملية، وهذا يعني تقدم. الشاهد أيها الإخوة، العناية بهذا الموضوع والاهتمام به أمر مهم جدا، خصوصا لطالب العلم، لأنه جزء من ماذا؟ جزء من مسؤوليته تجاه مجتمعه، جزء من المسؤولية تجاه المجتمع وإصلاح الخلل الواقع فيه، وهو كما تقدم من النصح للناس وبذل الخير لهم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.